بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تزيح الستار عن منظومتي الدفاع الجوي أرمان وأذرخشا المضادتين للصواريخ الباليستية. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك دارية في قطاع غزة، والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر. القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ نقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار اليوم عن منظومتي أرمان وأذرخش قصيرتي المدى للدفاع الجوي، وتتصف منظومة أرمان بالقدرة على اكتشاف الهدف من مسافة 180 كيلومتر وتتبعه إلى مسافة تصل إلى 160 كيلومتر، فيما تغطي دائرة كاملة فضلا عن قابليتها على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد. هذا وتتعامل المنظومة مع جميع أنواع صواريخ كروز والمسيرات والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، فيما تتمتع منظومة أذرخش للدفاع الجوي عالي الارتفاع بالقدرة على كشف الأهداف وتدميرها في جميع الظروف الجوية. وبسبب تثبيت هذه المنظومات محلية الصنع على المركبات، فهي تعتبر تكتيكية ويمكن حملها وتحريكها بسرعة عالية. حول إزاحة إيران الستار عن منظومتي الدفاع الجوي أرمان وأذرخش وتصريحات وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا اشتياني، نستمع إلى التقرير التالي.
هو الجديد في الإنتاج للصناعات الدفاعية الإيرانية، منظومتا أرمان وأذرخش محليتا الصنع، يزل الستار عنهما لتسلما لسلاح الدفاع الجوي. أولهما منظومة الشهيد أرمان متوسطة المدى وعالية الارتفاع، والتي تستطيع أن تكشف الأهداف المتحركة كالمقاتلات والطائرات من دون طيار والصواريخ المختفية عن الرادارات عن بعد 180 كيلومترا، ومتابعتها ورصدها عن بعد 160 كيلومترا وارتفاع 27 كيلومترا، ومزودة برادار ذي عدة مراحل مع إمكانية الاشتباك المتزامن مع أهداف متعددة.
وزارة الدفاع وفي إطار رفع مستوى قدرات الدفاع الجوي للبلاد تقوم بصناعة هذه المعدات لتحمي سماءنا إلى جانب المنظومات الأخرى، وإضافة هذه المنظومتين ترفع من قدراتنا الدفاعية ما يؤدي إلى الرقي في أمن المراكز الحساسة للبلاد.
تتمتع منظومة الشهيد أرمان بميزات خاصة، فهي 100% صممت وصنعت بأيادي محلية، وبعد أن تم الإعلان عن الحاجة إليها تم صناعتها خطوة بخطوة، وخضعت للاختبار في الظروف المختلفة الجوية. ورغم تصميمها لارتفاع 27 كيلومترا، لكن يمكن ارتقاؤها حسب الحاجة.
أذرخش رقم آخر يضاف إلى منظومة الدفاعات الجوية الإيرانية، يمتاز بخصائص عديدة، أهمها هي إمكانية استخدامها على المنصات الثابتة والمتحركة، وأن المدى التشغيلي في الكشف الراداري للمنظومة يبلغ 50 كيلومترا، فيما يبلغ نطاق تشغيل الكاشف البصري فيها 25 كيلومترا.
منظومة أذرخش المنخفضة التكتيكية لها القدرة على العمل في جميع أنواع الظروف الجوية والبيئية ليلا ونهارا، والاتصال بحلقة الدفاعات الجوية للبلاد وتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية بما في ذلك المروحيات وجميع أنواع الطائرات بدون طيار، وتم تصميمها على أساس التهديدات المحتملة.
منظومتان متطورتان تضافان إلى النظام الدفاعي الإيراني الذي يبدو أنه يتحرك بتحرك التهديدات التي قد تطال البلاد ومراكزها الحساسة. فتتحدث إيران عن أن أجواءها تزداد أمنا بإضافة أي رقم دفاعي جديد.
خاضت المقاومة الفلسطينية معارك دارية ضد جيش الاحتلال في محاور القتال، خاصة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. فقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن قصف تحشدات لآليات جيش الاحتلال بقذائف الهاون في محور التقدم ببلدة القرارة بمدينة خان يونس. وكانت كتائب الأقصى اشتبكت في وقت سابق مع جنود الاحتلال وآلياتهم وقصفت تجمعا لهم بالهاونات شرق خان يونس، فضلا عن قصف مدينة عسقلان وموقع زكيم بالصواريخ. ارتكبت قوات الاحتلال 9 مجازر جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و 125 جريحا خلال الساعة 24 الماضية. ورفعت الحصيلة الجديدة عدد ضحايا العدوان منذ 7 من تشرين الأول الماضي إلى نحو 28,860 شهيدا و 68,680 مصابا. وطال القصف الجوي الصهيوني اليوم مواقع عدة وسط مدينة رفح وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة والمناطق الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح، كما استهدف بالمدفعية عدة مواقع شمال مدينة غزة. في غضون ذلك وصل جيش الاحتلال محاصرة مستشفى ناصر بخان يونس وبداخله عدد كبير من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة تعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي تقترفه قوات الاحتلال في غزة. وقال إسماعيل هنية أن الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية لإنجاز تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، لأنها لن تفرط بتضحيات شعبها العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة. ولفت هنية إلى أنه ورغم المرونة الكاملة التي أبدتها حماس، لكن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة مشددا على أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصواريخها اليوم 4 مواقع عسكرية للاحتلال ومراكز لتجمع قواته محققة إصابات مباشرة. وشمل القصف ثكنة برانيت وموقع السماقة ورويسات العلم في مزارع شبع اللبنانية المحتلة، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقع الظهيرة والتجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشة بالأسلحة المناسبة. وتزامن القصف مع التشييع المهيب الذي جرى اليوم للشهداء المدنيين في مدينة النبطية بجنوب لبنان والذين ارتقوا خلال استهداف الاحتلال للمدينة الأربعاء الماضي، مما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 9 أشخاص. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة وأصابتها بدقة. أعلن ذلك الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، مشيرا إلى أن السفينة المستهدفة هي بولوكس، وأن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وشدد سريع على مواصلة القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية بالبحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الصهيونية واستهداف السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة، مؤكدا أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية دفاعا عن اليمن وعن الشعب الفلسطيني. وأخيرا حذر وزير الخارجية الصينية من أن بلاده لن تسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة. وقال وانغ يي لقد تم تهجير أجيال من الشعب الفلسطيني وأصبحت هذه الأجيال غير قادرة على العودة إلى ديارها حتى يومنا هذا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تزيح الستار عن منظومتي الدفاع الجوي أرمان وأذرخش المضادتين للصواريخ الباليستية. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية في قطاع غزة والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر. قوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. المرصد اللغوي تستمعون إليه عند 8:50، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد المساء نقدم إليكم برنامج ألوان ثقافية. عند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية، أما التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58. الحياة الطيبة تقدم لحضراتكم عند 1:08، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران على مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:08، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم مفعمة بذكر الله وكتابه الكريم. حياكم الله مستمعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب وإلى موضوعنا لهذا اليوم. من هذا اللقاء: قرآني نور حياتي. نعم، نخصص هذا الموضوع القرآني، قرآني نور حياتي، وذلك ضمن الأجواء والنشاطات القرآنية التي تعيشها العاصمة الإيرانية طهران بخصوص إقامة الدورة 40 من المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم. فأهلا ومرحبا بكم. القرآن الكريم ليس كتابا متخصصا في العلم أو التاريخ أو التشريع أو حتى للمطالعة والقراءة ككتب التاريخ، لكنه أساسا كتاب الهداية، ومن خلال دعوته للهداية يأتي القصص القرآني، فتجده لا يهتم بتفصيلات الحدث من الزمان والمكان وأسماء الأشخاص، ولكن يركز على العبرة طلبا للهداية. من خلال الهداية تأتي بعض الإشارات العلمية لتؤكد سبق القرآن الكريم لعصره وكل عصر، واستحالة أن يكون هذا الكتاب من تأليف بشر. ثم تتحدث هذه الإشارات العلمية القرآنية عن عظمة آلاء الخالق جل وعلا، واستحالة أن يكون معه مثيل أو نظير أو شريك. وهناك نظام تشريعي فريد في القرآن الكريم، ولكنه موصول بالتقوى، وهي أعظم دلائل الهداية. وبالتقوى يتميز التشريع القرآني ويعلو عن كل تشريع بشري، لأن التقوى في آيات القرآن التشريعية تجعل الإنسان حكما على نفسه ورقيبا عليها، يخشى الله تعالى بالغيب، يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه القانون. هداية القرآن الكريم جاءت في آخر رسالة سماوية أصبح بها خاتم النبيين صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ورحمة لهم، بمعنى أنه مع شهادته، إلا أن القرآن الكريم الذي أبلغه والذي يتولى الله تعالى حفظه سيظل رسالة الهداية إلى قيام الساعة. لذا يقول تعالى عن القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب عظيم، بل معجزة رسول الإسلام الخالدة بين أيدينا، وهو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، فمن تمسك به نجا، ومن تمسك بغيره هلك. فيا ترى ماذا عملنا مع هذه المعجزة، مع القرآن؟ هل أخذنا به؟ هل فهمناه ووعيناه؟ هل تلوناه وقرأناه وتدبرناه؟ أم جعلناه وسيلة فقط للتبرك وحرزا من الشيطان، ووسيلة لإيصال الرحمة على الموتى، أو لتلاوته بأنغام ومقامات فحسب؟
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب، قرآني نور حياتي. وكما أشرت في بداية البرنامج بأننا نتوقف عند هذا الموضوع القرآني بمناسبة النشاطات القرآنية والمسابقات الدولية في دورتها 40 التي تقام هذه الأيام في العاصمة طهران في صالة المؤتمرات. من هذه الصالة تنضم إلينا مراسلتنا الزميلة علياء الصالح. من هناك لتحدثنا عن طبيعة إقامة هذه المسابقات القرآنية الدولية. علياء، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحييك زميلي أمير وأحيي كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. حدثينا علياء عن طبيعة النشاطات القرآنية وهذه المسابقات الدولية في العاصمة طهران، عن فروعها، عن مواعيدها، عن المشاركين فيها، وما لديك من معلومات بخصوص هذه المسابقات.
حقيقة إن المسابقات الدولية للقرآن الكريم هي إحدى ابتكارات الجمهورية الإسلامية، وأن الثورة الإسلامية الإيرانية مأخوذة من التعاليم القرآنية، ولهذا ينبغي أن يتم تقديم القرآن الكريم في المسابقات القرآنية الدولية كجزء من ثقافة الثورة الإسلامية للجمهور والمتسابقين. زميلي أمير، كما ذكرت أنت، انطلقت المسابقات الدولية للقرآن الكريم في نسختها 40 في العاصمة طهران بمشاركة 99 قارئا وحافظا للقرآن الكريم ومن 44 دولة في العالم. تقام هذه الدورة من المسابقات لفئتي الرجال والسيدات الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة في مجالات قراءة التحقيق والترتيل وحفظ القرآن الكريم كاملا.
نعم.
طبعا بالتزامن مع هذه المسابقات، مسابقات الدولية بدورتها 40، ستقام أيضا الدورة 8 من المسابقات.
نعم.
الطلاب الدوليين القرآن الكريم أيضا، وطبعا كما نعلم شعار هذه المسابقات هو كتاب واحد أمة.
نعم.
واحدة، كتاب المقاومة.
نعم.
الذي يرمز إلى تضحيات الشعب الفلسطيني وجرائم الكيان الصهيوني في غزة، وحقيقة تم اختيار هذا الشعار تخليدا لذكرى شهداء المقاومة وخاصة شهداء غزة.
نعم.
أنا الآن في قاعة المؤتمرات، بدأت المسابقات اليوم لفئة النساء وفئة السيدات، وتقام الآن المسابقات الدولية للقرآن الكريم. المسابقات للرجال في الساعة 3:00 حتى 9:00 مساء بتوقيت طهران، وتبدأ المسابقات الدولية للقرآن الكريم لفئة النساء من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا. حقيقة أنا اليوم أرى مستوى الحافظات والقارئات جيد.
نعم.
جدا، ويعني شاركوا معنا اليوم من العراق، من تايلاند، من جمهورية إيران الإسلامية.
نعم.
والمسابقات مستمرة إن شاء الله.
جيد جدا، شكرا جزيلا لك علياء صالح على هذه الصورة التي نقلتها عن هذه الدورة، وهي 40 من المسابقات القرآنية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم. شكرا جزيلا لك. مستمعي الكرام، ابقوا معنا واصحبونا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا،
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا،
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
سرا وجهارا، فانا
لبدنيا
فخارا،
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الصغر وأتشرف بكلام البارع عز وجل، ورأيت تأثير على حياتي، انجذبت لا إراديا لصوت أولا عبد الباسط أنا ذات، هاي منذ زمان.
الحقيقة للقرآن كتاب الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها، هو أصل دستور حياة الإنسانية كلها هو بالقرآن. يعني الله سبحانه وتعالى جعل دستور كامل للبشرية في حياتها وبعد مماتها، لذلك الله سبحانه وتعالى هذا الدستور حافظ أن أنزلنا القرآن ونحن له.
لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
حياكم الله مستمعينا الأحبة. إن شاء الله في طيات البرنامج نستمع إلى هاتين المشاركتين للأخ السيد حسن من العراق وكذلك أبو أحمد من طهران. يسرني أن أستضيف في الاستوديو الأستاذ سيد أحمد نجف الناشط القرآني ومدير إدارة هذه الدورة من المسابقات وأيضا مدير القسم الاجتماعي والثقافي. حياك الله أستاذ أحمد.
حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بك. ودعني لأبارك لك يعني الحضور في هذه النشاطات المباركة القرآنية ولك كلمة مقدمة مع المستمعين ومن ثم
الله يبارك فيكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام عليكم جميعا مستمعين الأفاضل وسلام عليك أخ أمير وللكادر ألف تحية. الحمد لله الذي وفقنا في إدارة وتقديم عرافة هذه الدورة من المسابقات وهي الدورة الدولية 40 لمسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم وترتيل القرآن الكريم الخاصة بالإناث والذكور. وأيضا على هامش هذه المسابقات هناك مسابقة طلبة المدارس وهي المسابقة الدولية 8.
أحسنت.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
وفقكم الله لهذه الخدمة أستاذ أحمد. قبل أن يعني ندخل إلى تفاصيل الحديث عن طبيعة هذه المسابقات خاصة في هذا العام وما تحمله لنا من جديد في هذه الدورة أستاذ أحمد.
نعم.
اسمح لي لكي أبدأ معك عن الدوافع التي تكون خلف إقامة مثل هكذا مسابقات. يعني الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصارها لحد اليوم تبذل جهود كبيرة ونعرف بأنه نحن نعيش في ظروف اقتصادية ربما صعبة لكن الاهتمام بالشؤون القرآنية إقامة المسابقات الدولية بهذه الضخامة يعني أمر يبدو مهم بالنسبة للنظام الإسلامي. برأيك ما هي الدوافع لتوجه نحو هذا المنحة القرآني المبارك؟
نعم حقيقة من أساسيات دستور الجمهورية الإسلامية في إيران هو انتهاج منهجية معينة لإعطاء القوانين الخاصة بهذا الدستور وهذا القانون الأساسي على وفق منهجية القرآن الكريم. وقد أكد سماحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في وصيته الإلهية السياسية على أكثر من بعد أننا نحن نفتخر بأننا من أتباع القرآن الكريم ومن الملتزمين حقيقة بمنهجية القرآن الكريم والآخذين بهذا المنحى إلى كتابة دستورنا حتى. ثم توصية سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي في هذا الشأن أكثر من مرة وأكثر من محفل وحتى استضافت يعني النخب القرآنية في بداية شهر رمضان أو حتى في هذه المسابقات على مدى كل هذه السنوات هناك لقاء خاص بالقراء الدوليين المتواجدين في هذه المواسم القرآنية وإعطاء حقيقة اهتمام فائق في هذا المجال له دلالة واضحة على هذا المعنى لأن القرآن الكريم هو الذي يعرف نفسه بنفسه عندما يتحدث عن أنه نور عن أنه بينات عن أنه تبيان عن أنه موعظة عن أنه فرقان. كل هذه الدلالات تجعلنا نحن كمهتمين مهتمين بالشباب مهتمين بالحالة الاجتماعية أن نركز كافة البرامج بهذا الاتجاه لكي ينطلق القرآن شفافا نديا بهيا إلى قلوب شبابنا وبعد ذلك يتمثل من ناحية هذا الدخول إلى واقع عملي وسلوكي في حياتهم.
جميل جدا. لكن برأيك هل يعني مراكزنا التعليمية كالمدارس كالجامعات هل يعني تؤدي دورها المطلوب في تعريف الشباب على منهج القرآن الكريم أو على أن يكون القرآن نبراس لحياتنا كما سمينا البرنامج قرآن نور حياتي؟ لأن البعض يقول بأن هذه المسابقات بهذه الضخامة وبهذا التسليط الإعلامي عليها يعني تأتي لكي ترفع أو تزيل النقص الموجود في مراكزنا التعليمية.
نعم بالفعل، نحن إذا أردنا أن نتحدث عن واقع لابد أن نتحدث يعني عن حالة شفافة في واقعنا الاجتماعي وواقعنا الموجود. كثير من مراكزنا التربوية ممكن لديها إخفاقات نوعا ما في تبني الفهم الصحيح لنوعية هذه النشاطات أو ضرورة هذه النشاطات، وعلى أساسها تبرمج البرامج. كأننا نحن دائما عندما نريد أن نبرمج لمنهجية معينة نكتفي فقط على القراءة والحفظ وما شابه ذلك، في حين أن القراءة والحفظ هي الطريقة الأولى أو البوابة الأولى لدخول الحالة المعرفية والفهم الصحيح للقرآن الكريم، وبالنتيجة يعني قراءة واضحة لما يريده القرآن الكريم. نعم. وإلا كثير من القراء يقرؤون القرآن لكن لا يؤدون ما يريده القرآن الكريم. من الذي يجسد تعاليم القرآن الكريم؟ النبي الأكرم وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الذي الله سبحانه وتعالى أوصى بخلافتهم على هذه البسيطة. خزان العلم هم منتهى الحلم، هم أصول الكرم، هم الأدلة إلى الله، وهم محال معرفة الله،
أبواب معرفة الله.
إذن نحن في هذه المسابقات نسعى حقيقة لأولا تحبيب القرآن لنفوس أطفالنا. يعني في هذه الدورة من المسابقات، على هامش هذه الدورة من المسابقات، هناك بيوتات صغيرة، هناك مخيمات صغيرة للأطفال، فيها مسابقات وفيها برامج معينة وفيها تمثيليات وفيها ما شابه ذلك. أنا تصور هذه من جماليات هذه الدورة تحديدا، وفيها بيع يعني ألعاب معينة قرآنية فكرية أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى أن هذه الدورة بما أنها يعني تتواكب مع مسابقات الطلبة، أيضا هناك اهتمام واسع من قبل وزارة التربية والتعليم لإيجاد مساحات طيبة للطلبة. كنا في عرافة الاحتفال يوم أمس، ليلة أمس 164 طالب أدوا قراءة جماعية جدا جميلة. نعم. على طريقة مدرسة الشيخ شعبان عبد العزيز صياد.
نعم.
وقرأوا أسماء الله الحسنى كمثال على نموذج أو عينة من هؤلاء الشباب الطلبة الذين حقيقة يريدون أن يكون أساتذة قرآن.
نعم.
بالمعنى الإقرائي وبمعنى المعرفي حقيقة. نعم. وهذه بوادر جيدة وحلوة، نحن نسعى إن شاء الله أن نصل بأنفسنا أو بمؤسساتنا إن شاء الله إلى ما هو المطلوب، لكن الطريق إن شاء الله ما زلنا في أول.
جزاك الله خير أستاذ أحمد، أشرت إلى القراءة الجماعية للأشبال واليافعين في صالة المؤتمرات، ربما نستمع إلى شيء من هذه التلاوة العطرة.
يا ريت. نعم.
ولكن اسمح لي لكي نأخذ فقرة ومضة شبابية ومن ثم نعود.
ومضة شبابية. تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، لنتعرف على القرآن الكريم كما يصفه علماء غير مسلمين. قال المستشرق الألماني الدكتور شومبس: يقول بعض الناس إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خطأ محض، فالقرآن كلام الله تعالى الموحى على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فليس في استطاعة محمد ذلك الرجل الأمي في تلك العصور الغابرة أن يأتينا بكلام تحار فيه عقول الحكماء ويهدي من الظلمات إلى النور. وربما تعجبون من اعتراف رجل أوروبي بهذه الحقيقة. ويضيف: إني درست القرآن فوجدت فيه تلك المعاني العالية والأنظمة المحكمة وتلك البلاغة التي لم أجد مثلها قط في حياتي. جملة واحدة منها تغني عن مؤلفات، وهذا ولا شك أكبر معجزة أتى بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. أما الدكتور غوستاف لوبون فيقول: التعاليم الأخلاقية التي جاء بها القرآن هي صفوة الآداب العالية وخلاصة المبادئ الخلقية الكريمة، وهي أسمى بكثير من آداب الإنجيل. وقال إدوارد لوهارت: القرآن الذي أنزله الله على صدر نبيه المبعوث لا محال لإرشاد البشر، وأبقى لهم دستورا لن يضلوا أبدا، وهو القرآن الجامع لمصالح دنياهم ولخير أخراهم. وقال هنري ديكاستري: لو لم يكن في القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب. وقال رينورت: يجب أن نعترف بأن العلوم الطبيعية والفلسفة والرياضيات التي انتعش في أوروبا في القرن العاشر مقتبسة من القرآن، بل إن أوروبا مدينة للإسلام. أما جويت فقد قال: القرآن يجذب القارئ بمحاسنه ويولع فيه ولعا زائدا لكثرة فصاحته وبلاغته. وأخيرا مستمعينا الكرام وليس آخرا، قال الدكتور موريس الفرنسي: إن القرآن أفضل كتاب أخرجته الصناعة الأزلية للبشر.
شكرا لعلياء صالح على تقديم هذه الفقرة، وأيضا كانت معنا في بداية البرنامج ونقلت لنا صورة عن الأجواء والفعاليات التي تعيشها المسابقات القرآنية الدولية في طهران، على غرار ذكر الأستاذ ضيفنا الأستاذ سيد أحمد بما تشهده صالة المسابقات من تقديم لتلاوة القراء، وأيضا الإشارة إلى القراءة الجماعية للقرآن الكريم، قراءة جدا جميلة بصوت الأستاذ شعبان،
كانت على طريقة مدرسة الأستاذ شعبان عبد العزيز الصياد. بالطبع هذه الفرقة كانت العام الماضي 64 عضو فيها، الآن ازدادت إلى 164 عضو.
ملأت الساحة يعني
أكيد أكيد هي ملأت يعني كافة أركان الباحة الأساسية لصالة المؤتمرات، إشارة إلى أن الطالب له حضور، الطالب في الجمهورية الإسلامية في إيران له حضور قرآني، هذه إشارة مهمة جدا. بالطبع نحن نشكر الصديق العزيز الأستاذ علي محرابي الذي أدار هذه الفرقة، فرقة سبيل الرشاد.
نعم، لنستمع إلى شيء من تقديم هذه القراءة الجماعية للشباب أو للأشبال.
نعم للأشبال، نعم الشباب يعني.
الله 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 الله
نعم، تلاوة رائعة وجميلة لهذه الفرقة لقراءة القرآن.
عفوا أستاذ أمير، أنت لك حظوة أيضا في قضية الفرقة الموشحاتية وكنت عضو فيها، حضرتك تعرف صعوبة أكيد. أن يجمع يعني الأستاذ كل هذا العدد الهائل 164 طالب بأعمار مختلفة وتكون الأداء يكون الأداء بهذا التميز والقدرة. انتهجت الجمهورية الإسلامية في إيران حقيقة منذ يعني السنوات الماضية منهجية جدا جميلة، وحتى أنها أعادت بعض المفاصل المهمة كمسابقات القرآن الكريم للمدارس. فترة من الزمن حقيقة عطلت هذه المسابقات، الآن عادت إلى المدارس مسابقات
على المستوى الدولي،
على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي أيضا. الآن تشهد أن هذه الترشيحات والمرتل الشاب الإيراني قرأ وكانت يعني تلاوته متميزة. طبعا كل فترة كل يوم 4 من الطلبة يقرؤون، بعد ذلك تبدأ المسابقات الخاصة بالأوقاف يعني صحيح. بالذكور الكبار. إذن هناك تمازج وتفاهم وتواصل، وهناك اهتمام جدا مهم من قبل وزارة التربية والتعليم ب يعني شبابنا وطلابنا وفي مادة القرآن الكريم. اليوم كما أشارت الأخت علياء بدأت مسابقات النساء، وفيها أيضا مسابقات الطلبة الخاصة بالنساء.
جميل جدا، شكرا لك على هذه الإيضاحات أستاذ أحمد. لحظات ونعود إليكم ومتابعة البرنامج لنستمع إلى بعض الآراء والملاحظات بهذا الخصوص.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الصغر وأتشرف بكلام البارئ عز وجل ورأيت تأثير على حياتي، انجذبت لا إراديا لصوت أولا عبد الباسط آنذاك، هاي منذ زمان في الطفولية قبل ما أذهب إلى المدرسة. بقية القراء مثل المنشاوي وغلوش، والآن الحمد لله لنا جلسات في بيوت لقراءة القرآن وحفظه وتفسيره، والحمد لله الآن تقريب من الحفاظ لا الله يتقبل، ومن مفسرين القرآن الحمد الحمد لله ومفاهيمه، نسأل الله بدعائكم العمل به ولله الحمد. سيد حسن الهاشمي من العراق، شكرا جزيلا.
متى أصحى من الهجرة
إن كان أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة
يوم استري كلام الله والتعب وصيح ما عندي غير الله
الحقيقة القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها، هو أصل دستور حياة الإنسانية كلها هو بالقرآن. يعني الله سبحانه وتعالى جعل دستور كامل للبشرية في حياتها وبعد مماتها، لذلك الله سبحانه وتعالى هذا الدستور حافظ إن أنزلنا القرآن ونحن له لحافظون. علاقتي بالقرآن بأهمية القرآن في حياتي وديني، يعني القرآن الدليل الأول والمسار الواضح البين في دارة كل الحياة. قلل مسائل إلى أبعدها، لأن الله سبحانه ما حافظ كحفظ فقط للقرآن. أنا منطي أهمية للقرآن، لأنه أنا دولة القرآن ومعرفتنا من القرآن وما في آياته وما في أحكامه وما فيها، كان إحنا مضعنا يعني. الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن دليل الواضح نحو الطريق الصحيح لقراءتي للقرآن. راح أدب نفسي، راح أعلم نفسي، راح القرآن إلي كأستاذ. القرآن كله دستور، أوامر ونواهي، واجب علينا بالالتزام، ما فقط نقرأه ونورد، نقرأ ونتعدى يعني. هذه الآيات القرآنية الموجودة في القرآن كلها مفاهيم وأحكام شرعية وقانونية وواجبة. الله سبحانه وتعالى من أنزل القرآن الحجة الكبرى العظمى بعد النبي وأهل البيت. أبو أحمد الأسد من طهران.
رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي،
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
حيا الله جميع المستمعين الأحبة، حيا الله سيد حسن من العراق وكذلك أبو أحمد من طهران على مشاركتهما في لقاء دنيا الشباب، قرآني نور حياتي. هذا الموضوع نتطرق إليه ونحن نعيش هذه الأجواء والمسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في دورتها 40 في العاصمة طهران. ولمزيد حقيقة من يعني استيعاب الأجواء القرآنية الموجودة في هذه الدورة من المسابقات، كما إذا تابعتم البرنامج من الأول فنحن نستضيف الأستاذ سيد أحمد نجف، ناشط القرآني ومدير إدارة هذه الدورة من المسابقات، وهو أيضا مدير القسم الاجتماعي والثقافي. أستاذ أحمد، بالنسبة لإقبال الشباب، إقبال الفتيات، إقبال عموم المجتمع، نقول الشباب باعتبار البرنامج يعني نعم توجه الشبابي، وإلا هو يعني المسابقات تستوعب جميع الشرائح، وهذا ما نشاهده عندما في التلفاز وفي القنوات التي تنقل أحداث المسابقات، نجد بأن هناك من مختلف الشرائح يعني يحضرون في هذه المسابقة، وطبعا الحضور يعني مفتوح للجميع. صحيح
بالفعل. نعم. بالإضافة إلى ذلك أن هناك يعني مناطق خاصة تنقل الطلبة وتنقل حتى الوفود إلى صالة المؤتمرات الدولية محل إقامة المسابقات.
جميل.
من قبل جهات متعددة، من قبل منظمة الأوقاف أو وزارة التربية والتعليم.
نعم. كنت أردت أن أسأل عن الإقبال. طبعا الإقبال نحن نشهده بالنسبة للإقبال الداخلي، يعني المواطنين الإيرانيين يعني يحضرون بكثافة وحتى يتابعون أحداث المسابقات من خلال التلفاز والإذاعات التي تقوم بنقل مباشر لأحداثها، ولكن كيف تنظر إلى الإقبال الدولي أو الإقليمي على هذه المسابقات؟ هل استطاعت هذه المسابقات في دوراتها السابقة أو في دورتها الحالية أن تستقطب انتباه الشباب في العالم الإسلامي؟
بالفعل هناك اهتمام جد ملحوظ من قبل يعني المراكز التعليمية والقرآنية في البلاد المختلفة في التواصل مع هذه الدورة من المسابقات أو الدورات المختلفة للمسابقات الدولية المقامة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وسعي هذه المؤسسات والمراكز في الاشتراك والدخول والمشاركة حقيقة في هذه المسابقات. بالطبع التمثيل يجب أن يكون تمثيل رسمي، لكن في بعض الأحيان أيضا هناك مؤسسات أخرى لا نستطيع الوصول إليها أو هي لا تستطيع الوصول باعتبار أنه نظامها نظام مثلا أفرض متقاطع مع الجمهورية الإسلامية في إيران. فهناك مؤسسات قرآنية مهمة دولية تتواصل بهذا الشأن. وما يلفت النظر أن هذه المسابقات أو مثيلاتها في الجمهورية الإسلامية في إيران القرآن، استطاعت أن تذوب حتى الرواسب السياسية أو العوالق الموجودة بين بعض البلاد، من ضمنها حتى السعودية، حيث شاهدنا يوم أمس مشاركة وفد رسمي رفيع المستوى مهم في هذه الدورة من المسابقات، بالإضافة إلى التمثيل الرسمي من قبل منظمة الشؤون الدينية أو وزارة الشؤون الدينية في المملكة العربية السعودية. هذا دلالة واضحة فيها. أنا كنت أقدم المهرجان البارحة حقيقة، شاهدت ضيوف بصفة رسمية من السعودية ومن الجمهورية اليمنية ومن سلطنة عمان ومن دولة الكويت وبعض البلاد الأخرى، حضروا كإشراف أيضا على الطلبة الذين قدموهم لهذه الدورة من المسابقات أو القراء أو الحفاظ المشاركين في هذه الدورة من المسابقات، و أعربوا عن إشادتهم الواضحة بهذه الدورة من المسابقات واهتمام المسؤولين بالنشاط القرآني والدقة والموضوعية اللي موجودة في داخل أروقة المسابقات، ومن الاستقبال إلى قضية حتى اللوائح التحكيمية والحالة العلمية.
نعم، واللطيف أن في هذه الدورة من المسابقات أن إدارة المسابقات لم تغفل عن ما يجري في فلسطين في غزة من أحداث مأساوية. فلذلك نجد في شعارها لهذا العام أيضا أضافت مفردة أو مصطلح كتاب المقاومة. في دقيقة واحدة لو لديك تعليق عن هذا الموضوع حتى إن شاء الله ننتقل.
الحقيقة قضية المسلمين الأولى كما أشار عنها الإمام الراحل الخميني الكبير هي قضية فلسطين، لم تغفل حقيقة إدارة المسابقات، بما أننا نحن نتعامل مع هذه القضية منذ انطلاقتها، منذ المظلومية الأولى للشعب الفلسطيني وحتى اليوم، هي في كامل مواصفاتنا الحياتية. قضية فلسطين، قضية غزة ومأساة غزة والانتهاك الصارخ من قبل الكيان الصهيوني لما جرى في غزة كان واضحا منذ البداية بقضية المعارض والبرامج وكذلك حتى البلايباكات أو المشاهد التصويرية اللي موجودة في داخل صالة المؤتمرات، وحتى الدعوات جاءت على هذا السياق لترتيب فعاليات مبرمجة لإيضاح وإيصال هذه الفكرة، وحتى الخطب التي كانت موجودة أو الكلمات التي كانت موجودة من قبل معالي رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدكتور قاليباف ورئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الدكتور خاموشي وكذلك سيد حسين معالي رئيس معالي وزير الثقافة والإرشاد الدكتور إسماعيلي، كلها كانت تركز في هذا السياق.
جزيتم خيرا، بارك الله فيك الأستاذ السيد أحمد نجف الناشط القرآني ومدير إدارة هذه الدورة من المسابقات، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لحضورك
الله يبارك
فيكم. حياكم الله. ندعو مستمعي الأحبة لمتابعة هذه الفقرة.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم. لقد أوصى قائد الثورة الإسلامية السيد الإمام الخامنئي حفظه الله مرارا بالأنس بالقرآن في محافل متنوعة، ابتداء من لقاءاته العامة بالطبقات الشعبية، حيث قال: اسعوا جهدكم ألا تقطعوا صلتكم بالقرآن، اقرأوا القرآن كل يوم ولو نصف صفحة، هذه الأمور نفسها هي التي تجلب للإنسان صفاء الروح والانشراح والفتوحات المعنوية. ويقول سماحته: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن حملكم ثقيل وعملكم صعب، فمن أجل أن تتمكنوا من عبور هذا الطريق بسلام عليكم أن ترتبطوا بالله، حتماً اقرأوا القرآن يومياً قدر ما تستطيعون واجعلوا هذا عادة حتمية لكم. عن أهمية الاهتمام بالقرآن يقول قائد الثورة الإسلامية: من بركات الثورة الإسلامية أن شبابنا ذوي الصوت والذوق وفن التلاوة والموهوبين والمستعدين للتعلم قد وردوا بحمد الله هذا الميدان وحققوا نجاحات، ولكن هذه جميعا مقدمات لفهم القرآن والتخلق بأخلاق القرآن. أجل، التخلق بالأخلاق القرآنية هو ذلك الأمر الذي يعتبره قائد الثورة الإسلامية دواء لجميع آلام المجتمع الإسلامي وجراحاته. ويبدو أن هدف قائد الثورة في جميع نشاطاته القرآنية هو المسألة التي طرحها مع قراء القرآن الكريم، وهي المسألة الأسمى، أي التخلق بالأخلاق القرآنية وجعل طريقة الحياة متطابقة مع القرآن. شكرا لطيب المتابعة، وأتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى.
نعم أحبتي الأفاضل، أشكر مرة أخرى زميلة علياء على تقديم هذه الفقرة، وهكذا وصلنا حقيقة إلى نهاية هذه الوقفة مع المسابقات القرآنية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم المقامة حاليا في العاصمة طهران. وقد حمل البرنامج عنوان قرآني نور حياتي. في الختام لابد لنا أن نذكر أنفسنا ونذكر أحبتنا الأعزة بأن القرآن كما قلنا كتاب هداية، وقد أمرنا بتلاوته وقراءته، وقد أمرنا بأن نؤدي حق تلاوة القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام المباركة أن نؤدي حق تلاوة القرآن الكريم من خلال فهم الآيات ومن خلال التدبر في القرآن الكريم، وهكذا نعيد علاقتنا مع القرآن الكريم ليكون حقا نورا نهتدي به في ظلمات الأرض. حياكم الله مستمعيني الأحبة، أصدقائي الشباب، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمتني. الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.